الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله عز وجل للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله موضوعنا اليوم بمشيئة الله رب العالمين عنوانه يوم عرفة يوم مشهود موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام في يومنا هذا عنوانه يوم عرفة يوم مشهود نعم إخوة الإيمان والإسلام فيومكم هذا هو الثامن من شهر ذي الحجة والمسمى بيوم الطروية حيث كان الحجيج ينزلون إلى مكة المكرمة للتزود بالماء للشروع في مناسك حج بيت الله الحرام بالتوجه إلى منى فيقضون يومهم بمنى يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم مع قصر الصلاة الرباعية. فإذا كان الغد وهو التاسع من ذي الحجة توجه حجيج بيت الله الحرام إلى أرض عرفات إلى هذا اليوم المشهود. إنه يوم عظيم عظيم فيه تجاب الدعوات وفيه تقال العثرات وفيه تغفر الذنوب والزلات. يغفر ربنا جل جلاله لحجيج بيته الحرام في هذا اليوم ويعتق رقابهم من النيران. في هذا اليوم المشهود يقبل الله عز وجل سعي الساعين وتلبية الملبين ويغفر لأهل الموقف أجمعين. بل من فضله ومنه ورحمته جل جلاله يغفر للصائمين من غير الحجيج في هذا اليوم ذنوب عامين، ذنوب عامين، عام قد مضى وعام مقبل كما صحت بذلك النصوص والأحاديث. نعم إخوتاه، إنه يوم عظيم عظيم، فهو اليوم المشهود. لماذا هو اليوم المشهود؟ لأن الحجيج يحضرونه ويجتمعون فيه ويشهدونه. لذا أقسم ربنا جل جلاله بهذا اليوم، فعلى مائدة سورة البروج، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، يقسم ربنا جل جلاله بهذا اليوم. ومعلوم أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال عز من قائل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه. وما من عبد مؤمن، أو قال النبي في رواية: وما من عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل من خير إلا أعطاه ما سأل. وما من عبد مسلم استعاذ الله عز وجل فيه من شيء إلا أعاذه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأيام ما يسمى باليوم الموعود، وهو يوم القيامة، يوم العرض على خالق السماء والأرض. سمي موعودا لأن الله تعالى أقسم به ووعد به، واليوم الموعود. نعم هو يوم تجتمع فيه الخلائق بعد هذه الحياة الدنيا وبعد حياة البرزخ، لأن المرء يمر في كون الله عز وجل بحيوات متعددة. الحياة الأولى تسمى حياة عالم الذر أو حياة عالم الروح. في هذه الحياة جمع الله عز وجل جميع النسمات والأرواح من ظهور بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهي المرحلة التي أخذ فيها العهد والميثاق، العهد والميثاق على توحيد الله رب العالمين، وهي المرحلة التي أخبر فيها النبي فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والشاهد: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة أي التهيؤ للإسلام. نزلت إلى هذه الحياة الدنيا مهيئا للتوحيد. لماذا؟ لأن ربنا تعالى أخذ علينا العهد والميثاق في عالم الذر وأشهدنا على أنفسنا أن الواحد الأحد هو الله، وشهدت الأرواح جميعا، وأخذ عليها الميثاق والعهد، ميثاق التوحيد لله رب العالمين. غير أن هذا العهد والميثاق لا تقام به حجة، فلا بد من كسب في الحياة الدنيا به يظهر الله عز وجل قضاءه وقدره في خلقه. فهذه حياة أولى، وهي حياة عالم الذر، عالم الروح. قبل أن يخلق الله أجسادنا جمع أرواحنا من ظهور آدم وذريته وأشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبلى إجابة بالإثبات على سؤال منفي، فأثبتت جميع الأرواح وجميع النسمات أن الواحد المتفرد بالكمال والجمال والجلال هو الله رب العالمين. ثم مر الإنسان بحياة أخرى بعد هذه الحياة وتسمى عالم الأجنة، عندما كان الإنسان نطفة في رحم الأم ومرت عليه أشهر الحمل في رعاية تامة وكفاية تامة من الله رب العالمين بغير أسباب منك ولا سعي. رزقك الله ومن عليك الله وكونك الله وخلقك الله عز وجل من قطرة ماء مهين. لذا قال عز من قائل على مائدة سورة المؤمنون، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا هو الأصل في أبيك آدم عليه السلام، وهذه هي المرحلة الأولى من المراحل السبعة التي مر بها الإنسان في قضية التخليق والتكوين. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر الإنسان بسبعة مراحل أو بسبع مراحل. هذه المراحل السبع عددها ابن عباس رضي الله عنهما من خلال آيات سورة المؤمنون. قال عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه مرحلة أولى في أبيك آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة قطرة ماء، ماء الرجل المني، هذه القطرة وهذه القذيفة المنوية التي تحتوي على ملايين
من الحيوانات المنوية، كم تحتاج أنت أيها الإنسان لتخلق داخل الرحم بقدرة ربك؟ تحتاج إلى حيوان منوي واحد. إن أردت أن تراه بعينيك لن تراه، فلا بد من المجاهر والمكبرات كي تراه. هل سألت نفسك يوما أين كان جهاز الإبصار داخل هذا الحيوان المنوي؟ بل أين كان جهاز السمع؟ بل أين كان جهاز النطق والبيان؟ بل أين كان القلب الذي ينبض؟ أين كانت تلك الأجهزة العجيبة داخل التكوين الإنساني؟ إنها طلاقة القدرة يا عباد الله. من قطرة ماء خلقك المالك جل جلاله، خلقك الملك. قطرة ماء مهين إن ظهرت على ثوبك تستحي أن يراك به الناس، منها خلقك الله، فاحذر أن تتكبر واحذر أن تتجبر. لأن ربك قال في الحديث القدسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في أحدهما أدخلته النار، أدخلته النار. أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله: خلقك من قطرة ماء دافق. فهذه المرحلة الثانية، كنت قطرة من ماء مهين داخل الرحم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الرحم، رحم الأم، عبارة عن عضلة جلدية طولها 7 سنتيمتر، عرضها 5 سنتيمتر، سمكها 2.5 سنتيمترات. داخل هذا المكان الضيق خلقك الله نطفة، قطرة ماء، مرحلة ثانية. ثم خلقنا النطفة علقة، مرحلة ثالثة، تحولت قطرة الماء بأمر الله إلى دم متجمد. هذا الدم المتجمد يعلق بجدار الرحم بأمر الله. ثم خلقنا العلقة مضغة، المرحلة الرابعة، قطعة لحم بمقدار ما ينضغ الإنسان. ثم خلقنا المضغة عظاما، المرحلة الخامسة، خلق من هذه المضغة عظاما ومفاصلا. ثم كسونا العظام لحما، مرحلة سادسة. ثم أنشأناه خلقا آخر، مرحلة سابعة، النفخ فيك من الروح فكانت الحياة. انظر إلى هذه المراحل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. مرحلة عالم الأجنة، تقلبت داخل الرحم بغير كسب منك ولا أسباب، وكونك الملك بقدرته ورزقك بعزته جل جلاله. جعل لك حبلا سريا أو إن شئت فسمه سريا يربط بينك وبين أمك، حبل يمتد من بطنك إلى جدار رحم الأم، من خلاله يصلك الغذاء بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فأمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. ومن الخطأ من يقولون أمره بين الكاف والنون، لأن بين الكاف والنون لا يوجد فعل أمر، كاف ليست فعلا بل هي حرف، إنما فعل الأمر في قوله كن. وكن تتكون من حرفين الكاف والنون، إذن أمره بعد الكاف والنون، إذا قال كن كان. وهذا تصحيح عقدي يقع فيه بعض الإخوة فيقولون أمره بين الكاف والنون، هذا خلل وهذا خطأ. أمره بعد الكاف والنون إذا قال للشيء كن فيكون. عن طريق هذا الحبل السري يصلك الغذاء بأمر ربك جل جلاله. تقلبت في المشينة تسبح بأمر الله أشهر الحمد، ثم شاء الله عز وجل فيسر لك السبيل، فجئت إلى الحياة الثالثة وهي الحياة الدنيا، وهي أصعب أنواع الحيوات. لماذا؟ لأنها مرحلة التكليف، افعل لا تفعل، مرحلة الابتلاء والاختبار والامتحان، يترتب عليها إما سعادة الأبد وإما شقاء الأبد، فعليك أن تحذر، فأنت ممتحن في هذه الحياة الدنيا. وهذه المرحلة الثالثة من مراحل الحيوات التي يمر بها الإنسان. ثم تليها الحياة الرابعة وهي حياة البرزخ، حياة القبور بعد أن تنقضي الأعمار وتخرج الروح إلى خالقها، عندها تكون حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ أي عالم القبور بما فيه من نعيم أو جحيم وفق عملك يا عبد الله. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، هنا ترى عملك، ترى ما بذلت وقدمت في حياتك الدنيا. إن كنت من أهل السعادة يفتح لك باب إلى جنة الله، ترى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، وإن كانت الأخرى يفتح لك الباب إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين، ترى من سمومها وحميمها إلى قيام الساعة. إن كنت من أصحاب البر والأعمال الصالحة يتصور لك عملك في صورة رجل حسن الوجه حسن الثوب طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسرك. تقول من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول لك أنا عملك الصالح جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. عندها تقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي وولدي ومالي. وإن كانت الأخرى عياذا بك اللهم، جاء هذا الجليس في صورة وجه سيء، ثوب سيء، ريح سيء قبيح، ويقول أبشر بالذي يسوءك. يقول العبد الفاجر من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالشر، يقول أنا عملك السيء جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. يقول الفاجر عندها ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهذه حياة لها قانون وهي من عالم الغيب، حياة البرزخ. قال عز من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر إما جنة وإما جحيم، كما أخبر النبي الأمين، مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. يا رب سلم، نقل الأحاديث بين جماعة وأخرى بقصد الإفساد وقطع الصلات وقطيعة الأرحام، هذا قال عنك كذا وهذا أخبر عنك بكذا، فتفسد العلاقات. اعتبرها ابن عباس من السحر، ابن عباس اعتبر النميمة سحرا. لماذا يا ابن عباس؟ قال لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. فانظر إلى هذه الكبيرة من أسباب عذاب القبر. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. عملان مشينان يؤديان لعذاب القبر في باب البول. الأول عدم الاستطار، كمن يبول في قارعة الطريق أمام الناس ولا حياء. والثاني من لم يتطهر من بوله ولا ينظف نفسه بعد البول. يا رب سلم سلم. والنميمة باب آخر، يا رب سلم. فالقبر حياة لها قانون، إما نعيم وإما عذاب، يتحدد هذا وفق عملك في الحياة الدنيا. ثم يأتي اليوم الموعود الذي أقسم به ربنا في كتابه، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهي الحياة الآخرة، البعث بعد الموت، الإحياء بعد الممات. لماذا؟ للحساب والجزاء وأخذ الكتاب، إما باليمين وإما بالشمال. فمن أخذ الكتاب باليمين كان النعيم، ومن أخذه بالشمال كان العذاب والجحيم، والعياذ بالله رب العالمين. إما نعيم الأبد وإما جحيم الأبد، عياذا بك اللهم من الخذلان. فالحياة الدنيا أمد، والحياة الآخرة أبد، فلا تنشغل بالأمد عن الأبد. فيوم القيامة هو اليوم الموعود الذي وعد الله به، فيه تتطاير الكتب، وفيه تشخص الأبصار، وفيه تصمت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في هذا اليوم يكون الجزاء، إما بجنة وإما بنار. فأعدوا للسؤال جوابا، وأعدوا للجواب صوابا. هذه الحيوات التي يمر بها الإنسان. فالنعيم الأبد كما أخبر النبي عن جنة ربه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. أما الجحيم نسأل الله السلامة، نار مضرمة يحطم بعضها بعضا، قعرها بعيد، حرها شديد، لها مقامع من حديد، أهلها يمشون على النار، ينامون على النار، يتنفسون النار، يلتحفون بالنار، لهم ثياب من قطران. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. فاليوم الموعود هو يوم القيامة الذي ينبغي أن يعد له ألف ألف حساب. وأما اليوم المشهود فهو يوم عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يحضره الناس، يوم يشهده الناس. في هذا اليوم يأتي الحجيج من كل صوب وحدة ومن كل فج عميق، يأتون رجالا أي مشاة على أرجلهم أو ركبانا على دوابهم، جاءوا محملين بذنوب كثيرة وأحمال ثقيلة. هناك تسكب العبرات إخوة الإيمان والإسلام، عبرات من رأى عظيم الجرم الذي اقترف في حق ربه جل جلاله. كم ضيعت من طاعات، وكم قصرت في بر وقربات. اليوم جئتك يا ربي أعترف بذنبي، نادما باكيا أريد رحمتك، أريد رحمتك وأخشى عذابك. فيتجلى الرب على أهل الموقف فيغفر لهم، فيغفر لهم. لماذا؟ سكبت عبراتهم واعترفوا بذنوبهم، جاءوا على ثوب واحدة، تركوا الدنيا وزينتها، تركوا الشهوات والملذات، تركوا الأهل والأولاد، تركوا الأموال والأعمال، وجاءوا ساعين ملبين للرب الكريم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: ما من يوم أقصر عتق من النار من يوم عرفة، أو كما أخبر النبي الأمين: في هذا اليوم يعتق الله رقاب الساعين الملبين الباكين الخاشعين الداعين الراجدين الراغبين، يعتق رقابهم من النار. فاللهم أعتق رقابنا معهم يا رب العالمين. لذا هو اليوم المشهود. هذا اليوم كانت اليهود تحسدنا عليه، كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال اليهود: آية في كتاب ربكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: وما تلك الآية؟ قالوا: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعرف هذا اليوم. كان اليوم يوم جمعة، وهو يوم عرفة، أنزل الله عز وجل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: واتخذنا هذا اليوم عيدا. الله أكبر. إنه يوم عرفة إخوة الإيمان والإسلام، إنه اليوم الذي تمت فيه النعمة وكمل فيه الإسلام وأتم الله علينا نعمته جل جلاله، فلا بد أن نعرف لهذا اليوم قدره. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بل أفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما أخبر رسول الله هي العشر من ذي الحجة، ومن بينها عرفة، ومن بينها عرفة، بل أقسم الله عز وجل بها جميعا فقال: والفجر وليال عشر. الجمهور من المفسرين على أن الليالي العشر هي الأول من ذي الحجة، وهذا هو الصحيح كما أخبر الحافظ ابن كثير رحمه الله. فهي خير أيام الدنيا، وهي عيدنا أهل الإسلام. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من تلك العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن اغتنمها. صيام يوم عرفة لغير الحجيج سنة رغب فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فالحجيج لا يصومون يوم عرفة، لأن عندهم من الأعمال ما يشغلهم من دعاء ورجاء واجتهاد وطاعة. غير الحجيج يصومون عرفة، وصيامه كما أخبر النبي يكفر ذنوب عامين، عام قد مضى وعام قد أقبل، أو كما أخبر النبي. منة عظيمة وفضل عظيم. ولعل البعض يتساءل، يأتينا عرفة هذا العام في يوم سبت، فهل يجوز صيامه منفردا؟ هذه مسألة اختلف حولها العلماء. الراجح من أقوالهم نعم يجوز أن يصام عرفة إن جاء يوم سبت، لأنه وافق سنة. ورحم الله الشيخ العثيمين عندما فصل في هذه المسألة فقال: وصيام يوم السبت على أحوال. الحالة الأولى أن يوافق يوما من رمضان أداء أو قضاء، أو يوافق كفارة من صيام، فهذا الباب جائز ولا بأس به، فيصام يوم السبت منفردا إن كان قضاء لرمضان، لا على أنه السبت ولكن على أنه قضاء ليوم فاته من رمضان. كذلك الكفارات، عليه كفارة صيام 3 أيام، فصام يوم سبت منفردا لا بأس ولا حرج. كذلك إن نذر صوما ووافق سبتا فهذا كله لا بأس به. النوع الثاني لصيام السبت إن كان منفردا، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أن يوافق سنة، أي ذكر منها يوم عرفة وعاشوراء والست من شوال، أو من يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لا بد أن يصوم السبت منفردا. قال: فهذا أيضا لا بأس به، لأنه وافق سنة. بل قال العثيمين: ومن صام مع السبت يوما قبله فلا بأس. واستدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صيام يوم الجمعة منفردا، عندما دخل على إحدى زوجاته فرآها صائمة واليوم كان جمعة، فقال لها النبي: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، أو كما أخبر النبي، أي حثها على أن تتبع الجمعة بيوم إما قبل أو بعد. فكذلك استدل العثيمين بأنه لا بأس من أن تصوم قبل السبت يوما أو بعده، لكن في عرفة لا يجوز الصوم بعده، لأن بعده النحر، ويحرم صوم يوم العيد كما يحرم صيام أيام التشريق 3، إلا لمن عجز عن الهدي في الحج ويكفر بـ3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، فيجوز له صيام أيام التشريق، أما لغيره فلا يحرم صيامها. إذن يفضل لمن أراد أن يصوم عرفة ويجمع هذا مع ذاك، إذن يصوم الجمعة وهو اليوم، ثم يصوم السبت غدا. فمن لم يصم اليوم فلا بأس أن يفرض صيام الغد، ليس على أنه السبت ولكن على أنه يوم عرفة وافق سنة وشعيرة. فهنيئا لمن صام هذا اليوم، صيام يوم يكفر ذنوب عامين، فمن صام اليوم فقد جمع فضيلة إلى فضيلة، ومن لم يستطع صيام اليوم فلا يفوت على نفسه صيام الغد وهو عرفة الذي يكفر ذنوب عامين. إذن يوم عرفة يوم مشهود، ثم بين النبي أن الشاهد هو يوم الجمعة وهو يومكم هذا، لأنه يشهد يوم القيامة لمن صلى الجمعة فيه، يأتي شاهدا. فهنيئا لمن كتب من أهل الجمعات، فهو خير يوم أشرقت عليه الشمس كما أخبر النبي، بل ومن مزيته أنه إذا قام عبد مسلم يسأل ربه جل جلاله في هذا اليوم من أي خير أجابه الرب جل جلاله، وما استعاذ مستعيذ مسلم من أي شر في هذا اليوم إلا أعاذه الله رب العالمين. فأكثروا من الدعاء في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا جميعا أن نستشعر وأن نستلهم من يوم عرفة ومن سكب عبرات الملبين والساعين، أن نستلهم أيضا أن نسكب عبراتنا على ذنوب قد مضت، ونعلم أن بتوبتنا يفرح ربنا جل جلاله، ونعلم أن بعودتنا إليه جل جلاله يقبلنا، يغفر ذنبنا، ويقيل عسرتنا، ويرحم ضعفنا. فلا تغلق بابا بينكم وبين ربكم، فكثير ممن وقعوا في الذنوب والمنكرات أحيانا يجتهد عليهم الشيطان فيغلق أمامهم أبواب الرحمة فيقول لا فائدة منك، أكثرت من الذنوب، فكيف يغفر لك الرب؟ نقول يغفر بل ويحب لك أن تعود. فمهما اقترفت عد إلى ربك، فإن نبيك يخبر فيقول لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا براحلته. وذكر قصة رجل كان بأرض فلاة أي صحراء، معه دبته عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة من نوم فاستيقظ فلم يجد راحلته عليها الطعام وعليها الشراب، بحث عنها فلم يجدها، آيس منها فجلس ليستقبل الموت، فأخذته سنة من نوم، ثم استيقظ فرأى دبته أمام عينيه عليها الطعام وعليها الشراب، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فمهما اقترفت يا عبد الله عد سريعا نادما مستغفرا قبل الفوت وقبل الموت، فربك يعطيك الفرصة بعد الفرصة لعلك تعود. أما آن أن نعود، لابد أن نقول جميعا آن يا رب، آن يا رب. فهو القائل في كتابه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وما نزل من الحق يجب أن نقول آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب، أن تخرج دمعة تدل على الخشية والتعظيم لك، آن يا رب أن نبتعد عن تقصيرنا وعن بعدنا، فما ظهر الفساد في أرضك ولا في برك ولا في سمائك إلا بذنوبنا، مصداقا لقولك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقبل توبتنا وأن يعفو عن تقصيرنا وأن يرفع درجاتنا. اللهم يسر الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اللهم اقبل سعيهم، اللهم اقبل سعيهم، اللهم اقبل رجاءهم، اللهم اقبل استغفارهم، اللهم اقبل توبتهم، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وردهم إلينا سالمين غانمين الظالمين، مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا يوم عرفة واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعنا على صيام نهاره، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأعن حجيج بيتك الحرام على الدعوات والاستغفار والقبول، وأعتق رقابهم من النيران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الكريم. اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، وخذ برقابهم إليك أخذ الكرام عليك. وفقهم للعمل بالخير يا رب العالمين، واهدهم سبل الرشاد يا أحكم الحاكمين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً.